ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة وضيف جديد من سوانح الذكريات، فضيلة الشيخ ياسر حسين برهامي أحد قيادات السلفية المصرية والنائب الأول للرئيس العام للدعوة السلفية. حياكم الله يا شيخ ياسر، أهلا بك معنا في قناة دليل وفي برنامج سوانح الذكريات، ولربما عبر طرق يعني سيرتك جزاك الله خير نتطرق إلى موضوع هذه السلفية المصرية التي انبجست من الأرض وفاجأت العالم كله.
الحمد لله.
نبدأ كعادتنا، مكان الولادة يا شيخ ياسر؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا ولدت في مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، مدينة قريبة من الإسكندرية. انتقلت الأسرة
العام كم يا شيخ؟
عام 1378
هجرية، نعم،
الموافق 1958
ما شاء الله
ميلادية. انتقلت الأسرة وأنا ابن أشهر إلى الإسكندرية، وإلى الآن ما زلت أقيم بالإسكندرية.
جميل. هل حدثنا عن ظروف التنشئة الاجتماعية التي ترعرعت؟ هل الأسرة كانت متدينة؟ الأسرة يعني
نعم، الوالد رحمه الله كان من جماعة الإخوان،
الإخوان المسلمين،
نعم، وكان له دور يعني مشارك في كفر الدوار، ثم لما انتقل ظل الأمر كذلك. تعرضت الأسرة، كان عمي دكتور برهامي أستاذ في جامعة الإسكندرية، كان كعادة الأسر عندنا الخارجة من الريف إذا كان الأخ الأكبر ربما يربي أخاه الأصغر،
نعم،
فكان عمي هو الأخ الأصغر لأبي.
جميل.
فتربى معنا في المنزل. تعرضت الأسرة لما تعرضت له الجماعة من ضربات أمنية،
نعم،
اعتقل الوالد مدة، واعتقل عمي هذا الذي كان شريكي في الغرفة،
نعم،
اعتقل 5 سنوات.
هذا في العام كم؟
الستينيات.
65.
كان عمري 7 سنوات.
أيوة.
أنا أتذكر والدي يعني هذه الفترة من العمر تكون ليست كل المواقف محفوظة،
نعم،
لكن صورة والدي وهو يبكي ويقول لي حافظ على الصلوات الآن، يعني بلغت 7 سنين
الآن يقتدوه.
لا أنا ما رأيته، وكان استدعوه في الأمن ثم ذهب ولم يعد،
نعم،
وبقي سنتين لا نعرف عنه شيئا.
يا الله.
فكان أبي يبكي لأنه يعرف ما الذي يحدث لمن يؤخذ،
نعم،
فقال لي صلي وادعي أن ربنا ينجي عمي برهامي.
أيوة.
فبعد سنتين بدأنا زيارات لسجن مزرعة ترى،
معروف،
كل سنة كل شهر نذهب نزور عمي زيارة ربع ساعة نصف ساعة،
نعم.
كان بلا شك هذا يعني له أثر كبير. الأسرة في الجملة متدينة بحمد الله تبارك وتعالى، لكن أثر فيها بلا شك مثل هذا الموقف. أحد المؤثرات الأساسية ارتبطت بعمي هذا ارتباط قوي،
نعم.
وفضل الله عز وجل هم الإخوان في فترة السجن كانوا الحقيقة يعني أقرب إلى السلفية. يعني أنا
كيف أقرب إلى السلفية؟ أقول دعنا نتوقف
الوقت الذي يقضونه وقتا طويلا في حفظ القرآن،
نعم،
في دراسة الكتب، كتب السنة، في دراسة كتاب زاد المعاد الذي قرأته أنا صغير، كتاب زاد المعاد لابن،
نعم،
القيم، كان هدية الذي ما زال موجودا في مكتبتي،
نعم،
وهدية من عمي في المعتقل لوالدي.
يا سلام.
كتاب معرج القبول الذي درسته مرات، النسخة التي الأولى حصلت عليها أيضا من عمي،
نعم.
لذلك أنا أقول أن كانت هناك من هم أقرب إلى السلفية. كتاب سبل السلام يدرسونه في الفترة التي كانت في السجن، بعيدا عن الزخم الإعلامي والسياسي الذي حدث تحول بسببه كبير.
أي نعم، سنأتي إليه لاحقا ربما في هذه الحلقة في نهايتها. نعم. ولكن دعني أنا، 7 سنوات اعتقل والدك.
5.
بعد
والدي اعتقل يعني 40 يوما أو نحو ذلك، عمي الذي بقي 5 سنوات.
طيب، يعني ما الذي تذكره في تلك اللحظة يعني من أثر نفسي على الطفل ياسر البرامي؟
الذي يؤثر بلا شك نوع من الضيق، من الظلم. لماذا تتعرض الأسرة لهذا؟ أي جريمة ارتكبها هذا العم أو عمي متفوق؟
نعم.
كان معيدا في كلية الهندسة في ذلك الوقت.
نعم.
وأخذ بدون جريرة، ما كان أصنع، كان ربما يحضر مع بعض الزملاء لقاء دينيا بأي طريقة ما.
نعم.
لا شك أن هذا الأمر أثر في نوع من الضيق بالنظام الاستبدادي.
نعم.
الضيق من الظلم الواقع. وأنا هذه في الحقيقة فائدة عظيمة الأهمية، لو أن الأنظمة التي تتساقط الآن تدركها، تعرف أنها في الحقيقة تزرع بذور الرفض الذي يجنى بعد سنوات في قلوب عامة الشعب.
نعم، بالرغم من أن الفترة التي تتحدث الآن 1965 أوج نجم جمال عبد الناصر.
صحيح.
وقوة ترسانته الإعلامية يعني كان،
ولكنه مباشرة تلقى الصفعة الهائلة في سنة 67.
نعم.
ولذلك الناس يعني ذهلوا، هل هذا الذي نسمع عنه؟ هذا الذي سنصل إلى تل أبيب؟ وكانوا في غفلة عن هذا الظلم. الشعب المصري في هذا الوقت، أنا كنت في زيارة لتركيا منذ نحو الشهر.
نعم.
تذكرت ما كان عليه الوضع في مصر، الوضع في تركيا، في الشعب نفسه الذي نعم. حرم من الإسلام مدة طويلة، والذي ابتعد عن المساجد. أنا أتذكر في هذا الوقت لم يكن يصلي في المساجد أحد تقريبا إلا من تجاوز 60، ما رأيته في تركيا هذه الأيام.
نعم.
وإن كان بدأ بعض الشباب يعود، لكن كان هناك إعراض تام. لم تكن هناك فتاة محجبة. أنا أتذكر أختي الكبرى سناء رحمه الله، أكبر مني 9 سنوات، أنا لي أختان.
نعم.
الكبرى حاليا بفضل الله الدكتورة أمال أستاذة في الجامعة، وأختي الثانية كانت طبيبة التخدير، توفيت رحمه الله. هذه كانت أول فتاة أو ضمن أول فتاتين تضعان شيئا على رأسهما في الجامعة،
يا الله،
في كلية الطب. وعندما كانوا يمتحنونها في الكلية كانوا يسألونها ليس في الطب، ولكن إيه اللي أنت حطاه على رأسك؟ لماذا تضعين شيئا؟ شرب صغير فقط.
نعم.
ربما يبدو بعض الشعر.
نعم.
منه. يعني نقول عنه الآن أنه تبرج. لا نرضاه، ومع ذلك كانت الوحيدة. لم يكن في الإسكندرية كلها غير فتاة واحدة منقبة، واحدة فقط. اللحية غير موجودة نهائيا، لا يوجد ملتحي. كما ذكرت لا يوجد من يصلي. أنا بدأت الصلاة في المسجد. كيف حدث ذلك؟ كتاب رياض الصالحين عندنا في المنزل في مكتبة والدي، أنا أتذكره، كتاب أصفر مقطوع بعض الصفحات.
نعم.
وقرأت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت ضمنها أحاديث فضل صلاة الجماعة. حتى الوالد لم يكن يصلي في المسجد.
يا الله.
سبحان الله. لأنهم لم يكن عنده ذلك.
نعم.
ولم يكن حتى الحجاب موجودا حتى في الإخوان.
نعم.
إنما حدث بعد أن بدأت الصحوة بفضل الله.
نعم.
سبحانه وتعالى. الذي حدث أني وقرأت فضل صلاة الجماعة، قلت لماذا لا أصلي في الجماعة؟ لم يخبرني أحد
كمان.
والله
يعني تلقائيا
بفضل الله وهدايته. فذهبت أصلي في المسجد، بدأت صلاة الجماعة. أبي جاء بعد ذلك. وأخي الأكبر، أخي الحبيب الدكتور جمال أستاذ جراحة التجميل، عالمي في جراحة التجميل، هو أيضا بادر إلى ذلك.
يا سلام.
في هذه المرحلة كانت التأثر يعني معلومات دينية يعني.
هذه ربما من المآخذ التي يأخذها بعض الأخوة السلفيين وبعض علمائنا أيضا على الإخوان المسلمين، أنهم لا يهتمون كثيرا بالنواحي العقدية والنواحي التعبدية بقدر اهتمامهم بالسياسة والتنظيم.
في هذا الوقت كان المجتمع كله بعيد جدا. المجتمع كما ذكرت لك كان مجتمعا الإسلام يحرف فيه بكل ما يمكن.
نعم.
ويصرف الكل عنه. لا شك أن هذا كان نوع من التقصير، لكن كانت محاولات العودة. بذرة التدين كانت موجودة في الأسر التي التزم أفرادها بهذه الجماعة، وغيرها أيضا أنصار السنة كذلك. أسر محدودة.
نعم. التي كان هناك بذرة التدين عندها.
دعني شيخ ياسر أعود بك إلى الحقبة الناصرية التي كنا فيها.
نعم.
يعني أنت في هذه السن في شرفة عمرك هذه تنظر إلى تلك المرحلة، برأيك يعني ما الذي أعطى الزخم لعبد الناصر حتى بات الزعيم الملهم، ثم فجأة يعني سقط في تلك الهزيمة المدوية والتي حاولوا أنهم يعني يصفوها بالنكسة وهيكل تلاعب بها؟
لا شك أن الشعب الثورة كانت يعني محاولة إنقاذ من أوضاع كانت سيئة، ولكن الناس لم إنما حصل التأثر الإعلامي.
الثورة على الملكية.
على الملكية. نعم. ثورة 52.
عسكر
كان يوليو. هناك أمل. نعم. ولكن حصل الانقلاب على من عاونوها شعبيا، من هم الجماعة الإخوان.
نعم.
بداية من 54. ثم بعد ذلك 65.
ولكن الأخوان هنا هم من حاول القفز عليهم وأخذ
الحقيقة السلطة. الحقيقة أنهم هم الذين تحالفوا معهم ودفعوهم أولا.
نعم.
ولكن حدث النزاع بينهم، لأن عبد الناصر كان قد أقسم على وبايع على المسدس والمصحف.
نعم.
ضمن جماعة الإخوان، ثم نقض هذا الأمر. الغرض المقصود أن الذي حدث أنه كان هناك بعض المواقف القومية، والناس كانوا في يعني شغف لمن يعني يحقق لهم بعض العزة، ثم حدثت الكسرة لأن أوضاع الجيش وأوضاع المجتمع كلها كانت فعلا مقدمة لهزيمة.
نعم.
ولا شك أن الأسباب، محاربة الإسلام أعظم أسباب الهزيمة. محاربة التدين كما ذكرت.
نعم.
أنا أتذكر كان المايكرو جيب والميني جيب هو المعتاد.
نعم.
في ذلك الوقت. فالحقيقة أن هذا الأمر يعني كان بلا شك مقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حاكم عدل لا يظلم الناس شيئا.
نعم.
ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قدر سبحانه وتعالى هذه الهزيمة يعني رغم أنها كانت مؤلمة، إلا أنها كانت فعلا بداية تغير.
أيوة.
تغير حقيقي جعل أكثر الناس يؤمنون.
يعني أنا أستغرب، يعني هناك من يقول بأن هناك تهويلا من الإخوان والإسلاميين الذين كانوا في سجون عبد الناصر في يعني استدرار عطف الناس في معاناتهم. الناصريون يقولون لا، يعني هذه مبالغات.
لا لا.
منهم
هذه ليست مبالغات. الذي حدث كان جريمة بكل المقاييس، ولا يمكن أن يهون من هذا الأمر. ثم كما ذكرت لم تكن حربا فقط على الإخوان، كانت حربا على الإسلام وتأصيل للاشتراكية.
بالرغم أن عبد الناصر قالوا يعني ابن فلاح وفيه شيء من الأصالة، فيه شيء من هذا، لم يكن مثلا بسوء من بعض الآخرين.
حقيقة نزعة العلو يعني كانت خطيرة بلا شك، كانت نزعة العلو، كانت نزعة فيها يعني كان لا شك قائدا شخصية قيادية كبرى جماعة العرب في ذلك الوقت، لكن كان عنده مشروع شخصي. وقضية الاشتراكية العربية التي أسسها والقومية العربية أراد أن يجعلها بديلا عن الإسلام، وأحاط به مجموعة أخرى شديدة العداوة للتدين، وشربوا من علاقتهم بالاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت الذي كانت الدولة العظمى.
نعم.
وسمح عبد الناصر بكثرة الذهاب إلى هناك، شربوا الشيوعية.
ايه.
ومتضمنة لكثير من الإلحاد.
نعم.
ولما مارسوا الضغط الهائل على الإسلاميين عموما، أنت تظن الذي تحمل ضغط السجون هو ذلك الإخوان، لكن أنصار السنة والجمعية الشرعية أيضا تعرضوا لإيقاف. الأزهر تعرض لأنواع من المحن في هذا.
نعم.
الوقت، حتى تشوه الصورة دائما، صورة الشيخ يزيد تشوهت مرات عديدة، محاولة تدمير الأزهر من الداخل وإبعاده عن القيادة العلمية للأمة في الحقيقة كانت في هذه المرحلة أيضا.
طيب دعنا نعود للطفل ياسر البرهامي وهو 7 سنوات. التحقت بالمدرسة الابتدائية.
نعم. وكنت متفوقا فيها، وفضل الله عز وجل يعني كنت أحفظ القرآن.
ما شاء الله.
يعني أحفظه.
حفظت القرآن قبل الالتحاق؟
لا لا، أنا ختمته وأنا طالب في الجامعة.
ما شاء الله.
أنا ختمته وأنا أحفظه مع نفسي.
طيب.
مع سماع إذاعة القرآن. وأجتهد في تصحيح اللسان، لم يكن هناك علم تجويد يعلمني.
نعم.
إنما عندما خرج عمي في سنة 70 علمني بعض علامات الـ الـ
الوصل
التشكيل في المصحف.
نعم. أي نعم.
الوصل أولى ولفت أولى. نعم. وتعانق الضمتين. نعم. وذلك. فكنت أحسن القراءة وإن غير أعرف التجويد.
طيب في المرحلة الابتدائية عندما دخلت ما اسم المدرسة التي دخلتها؟
مدرسة سيدي بشر المشتركة.
ما شاء الله في الإسكندرية.
نعم.
من الأساتذة الذين وانت في تلك السن تعرف
دكتور
تشرائب نفس الطالب التلميذ بشخصية
مدرسة اسمها كريمة
كمان مدرسة
ولكنها كانت تتعامل مع الأطفال
بلغتنا الإعلامية يعني سلفي يعني شيخ سلفي
هذا الذي كان موجودا لم يكن شيئا. نعم. أنتم بحمد الله عوفيتم من هذا الاختلاط.
نعم.
أنتم عوفيتم منه
الحمد
فلا
لله.
تبحثوا عن البلاء.
نعم.
هناك من يبحث عن البلاء.
نعم.
هناك من يريد أن يتعرض المجتمع السعودي. نعم. لما تعرض من المجتمع المصري.
الله المستعان.
يريد أن يعني أن هذه فعلا من نعم الله عز وجل
الحمد
أن تبعد عن الفتن.
طيب ما اسمها
اسمها مدرسة كريمة.
كريمة.
تتعامل كأم.
تعلمك. ماذا كانت
تعلم تتدرس. اللغة العربية وكل المواد يعني. لكن السلوك الطيب.
أيوة.
الرحمة كانت تتمثل يعني.
جميل.
ولذلك لا أنساه.
طيب.
لا أستطيع أن أنساه.
هل ما هي القراءات التي كنت تحرص عليها في تلك السن المبكرة؟ هل كنت تكتفي بالمنهج مثلا يا شيخ ياسر؟
لا أنا كنت أحب القراءة. ولكن كنت أحب القراءة في الأشياء العلمية.
نعم.
الاكتشافات العلمية ونحو ذلك. ما كان عندي رغبة في مسألة القصص
والألغاز
أيوة. لا حقيقة ما كنت أحبها. أنا كنت أقرأ كتب علمية حول الفضاء حول يعني أشياء في الجسم الإنسان في الكرة الأرضية أشياء من هذا النوع. هذا ما تذكر
في سن الصغيرة
في سن خمسة أحد عشر
ما شاء الله. ما شاء الله.
أحب كتب مبسطة أيضا.
نعم.
كنت أخذ جوائز.
من أين تحصل عليها؟
من جوائز من التفوق في المدرسة.
جميل.
أنا أتذكر بعض الأشياء كذا كلها بطريقة مبسطة.
نعم.
لكن بلا شك يعني كانت تعجبني. ما زلت أنتفع بعض المعلومات الآن حتى في الدعوة.
جميل. يعني قبل أن أطوي من المرحلة الابتدائية معك ما الذي يمكن أن يسجله لنا الشيخ ياسر البرهامي عن تلك المرحلة في حياته؟
يعني أنا أقول حسن العلاقة بين الوالدين وبين طفلهما من أهم أسباب استقرار الشخصية.
يا سلام.
ويعني أمي كانت رحيمة جدا رحمها الله وأنا ما زلت أتأثر يعني برحمتها. أمي لو كانت رأت اثنين يتعاركان لا تعرفهما تبكي. فأنا يعني هذه أنا أظن أني يعني تشربت هذا منها. ووالدي رحمه الله كان حريصا على أن يوجهنا توجيها دينيا.
جميل.
وحسن العلاقة أنا كنت صديق والدي. أنا أصغر أولاده.
نعم.
هو في الحقيقة كان يعني أحسن جدا أن يعاملني كصديق.
جميل.
وهذه نصيحة لكل أب.
نعم.
أن يعامل أولاده كصديق.
نعم.
وليس كقائد عسكري.
ممتاز.
أنا يعني لو يعني أنا الآن أنا جالس في الحرم صباح اليوم بين الشروق بين الفجر والشروق تمنيت أن أتكلم مع الرجل الذي يبكت ابنه عن أسئلته. لكن لعله يعني يدركها الآن لأني أشفقت عليه أن يغضب غضبا شديدا. قلت لك لا تتكلم أبدا أثناء قراءة القرآن لأن هذا حرام. والولد يسأل.
نعم.
عن حقه أن يسأل عنفه تعنيفا شديدا. أنا والدي كان يصاحبني.
نعم.
فأنا أظن أن بناء شخصيتي كان بناء على رحمة أمي وعلاقتها الخاصة بي لأنك يعني تتمنى أن يولد لها يعني بعد 9 سنوات يعني بفرق بيني وبين أخي 8 سنوات.
نعم.
فتمنت أن يكون ياسر.
جميل.
فأنا يعني تأثرت كثيرا بعاطفة يعني علاقتها بي وصداقة والدي في مرحلة التالية.
جميل. تخرجت في أي عام من المدرسة الابتدائية؟
سنة 70.
سبعين.
نعم.
دخلت على المرحلة المتوسطة
الإعدادية. نعم.
الإعدادية. نعم. نقول عليها متوسطة.
نعم.
أنتم في مصر تقول عليها الإعدادية.
نعم.
أي ما اسم المدرسة؟
كانت أيضا مدرسة سيدي بشر الإعدادية بنين.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تفضل يا أبو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها.
آه سيبنا من القهوة يا أبو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه إسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكده جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.
وانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
ما الذي يمكن أن نرصده في تلك المرحلة؟ من لا تكون كمان ست برضو تأثرت فيها؟
لا ما كان
عاد في هذه السن يعني يا شيخ ياسر،
ما كان
لن نترك لك الطفولية تلك اللي
معظمهم كانوا رجالا.
جميل.
مدرسون كانوا في المرحلة الإعدادية.
من الشخصيات التي يعني تأثرت فيها
في هذه المرحلة؟ لا أذكر يعني شخصيات مؤثرة تأثيرا كبيرا من جهة المدرسين. كانوا يعني أنا أتذكر مدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ الأشعل، كان رجلا جادا في مادته، وأنا كنت بفضل الله عز وجل أتجاوب مع المدرسين وأتفوق، فكان يعني علاقة جيدة. يعني
من الزملاء الذين تتذكرهم
في هذه المرحلة؟ في الحقيقة
في المرحلة تلك وحتى المرحلة الابتدائية
أنا كنت
أعاني من الشخصيات
في هذه المرحلة، المرحلة الإعدادية كنت أعاني من قلة الأصدقاء.
منعزل شوي.
منعزل شوي، نعم. والحقيقة أن هذا من رحمة الله بي، لأن البيئة كانت بيئة غير جيدة. بيئة الشباب، وهي ما زالت غير جيدة. يعني في مجتمعاتنا ما زالت هذه المرحلة مرحلة حساسة للغاية، لكن انفرادي عنهم وقلة. كنت أتذكر أني كنت أشتكي لأمي أن أنا عندي ملل، أقرأ ولكن ليس لي أصدقاء، إذا ذهبت مع بعضهم للعب لا أحسن لعب الكرة. واللعب الكرة هو
غريب يعني أول شاب مصري لا يلعب كرة.
لا أنا ألعب كل الشعب يلعب، لا أحسن، فيجعلوني في المؤخرة، يجعلوني في الاحتياطي، فأحزن إذا خرجنا إلى بعض المتنزهات، الشباب يعاكسون البنات، أنا أرجع فأقول لأهلهم جيرانينا فيقولوا لن تخرج معنا مرة ثانية. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى لم يحدث.
طبعا واضح، لأنك يا شيخ من المتفوقين دائما، هكذا المتفوقون والمتربون تربية قوية يعني في البيت، تجدهم بهذا الشكل يعني يجفلون، وأيضا حتى في الكرة ما برأسهم كرة.
كل واحد له اهتمامات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
نعم،
فهذا تفاضل.
ولا تتذكر أحد من زملائك من لداتك؟
لا أنا أتذكرهم ولكن ليسوا أصدقاء.
نعم،
ليسوا أصدقاء. المرحلة الثانية التي شهدت بها وجود الأصدقاء الذين ما زالوا إخوة العمر.
جميل. طيب أنا يعني ما ودي أغادر هذه المرحلة الزمنية يا شيخ، إلا أود السؤال، أنت ذكرت عن وجود الإخوان المسلمين ونشاطهم.
لا لم يكن هناك نشاط، طبعا
النشاط كبير،
كله متوقف.
متوقف
تماما
بعد الضربات الأمنية
بعد 65. أنا نشأت والأمر متوقف تماما، عقلت ولا يوجد نشاط ديني بالمرة.
كيف كانوا يفعلوا؟
لا يوجد شيء على الإطلاق. لا
طيب أنصار السنة؟
أنصار السنة أيضا مضيق عليهم وعمل محدود، وليسوا مختلطين بالشباب ولا بالجمهور.
طيب هم قبل هذه الحقبة كان لهم حضور؟
لم يكن لهم حضور مثل الإخوان، حضورهم أضعف بكثير، وفي طائفة معينة
جميل. دعنا نسلط الضوء على يعني هذه جماعة السنة،
أنصار السنة.
أنصار السنة، ليتك تعطينا وتعطي القاء المشاهد الكريم الآن نبذة عنها، عن بداياتها،
أنصار
عن
السنة،
لأنه بعض يعني كباركم الشيخ عبد الرزاق العسيفي جاء إلينا واقتعد مقعدا كبيرا،
هو كان نائب الشيخ بن باز،
بن باز
أحد الذين أثروا جدا في
نعم يعني
في مواقفه،
وحامد الفقي هذا أيضا،
حامد الفقي هو مؤسس هذه الجماعة.
نعم، ليتك تعطينا قصتها يا شيخ.
هذه الجماعة أسست سنة 1920،
نعم،
يعني باقي لها الآن قريبة يعني أو شكت على 90 عام ميلادية، يعني 93 سنة هجرية تقريبا،
نعم،
وزيادة. فهذه الجماعة أسست على منهج سلفي،
نعم،
الشيخ حمد الفقي رحمه الله نقل تراث شيخ الإسلام تيمية وطبعه ونشره، طبعا قبله كان الشيخ رشيد رضا،
نعم،
قبله هو تلميذه،
امتداد مدرسة رشيد رضا،
هو تلميذه، نعم، مع نوع من الضبط لبعض القضايا، بقيت بعض المسائل محدودة،
نعم،
يعني الشيخ رشيد رضا بقي عنده بعض المسائل تأثر فيها بالشيخ محمد عبده،
أيوة،
تأثر ب يعني إنكار بعض الأحاديث. الشيخ رشيد رضا رغم أنه الذي نشر السلفية وعرف الناس بشيخ الإسلام محمد ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب، إلا أنه كان له أشياء عجيبة جدا،
نعم،
يعني شيء يسير نقولها من الزلات، مثل إنكار نزول عيسى بن مريم مثلا،
نعم،
هذه أشياء، إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت هذه بعض الأشياء منها بقيت
علقت منه من مدرسة محمد عبد العقلانية،
نعم صحيح، إن هذه أمور لا تقبل، يرد الأحاديث من أجلها. لكن الشيخ حمد الفقي رحمه الله كان أكثر انضباطا بالمنهج السلفي، ويعني ربما لم يبق إلا مسألة إنكار أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقط،
كانت عنده ما زال،
وإنكار أمر المهدي،
نعم،
أنه في آخر الزمان. لكن في الجملة وكان هناك حدة شديدة على الصوفية، الشيخ،
نعم،
له تعليق على كتاب مدارج السالكين،
نعم،
تعليق مهم جدا، نشر كتاب مدارج السالكين لابن قيم، ولا يكاد يجد فرصة يعني الطعن في الصوفية بكل قوة أشد من ابن القيم مرات، ويعلق على ابن القيم رحمه الله أنه يعني يحسن الظن بهم ولا يستحقون حسن الظن. فكان هناك الجماعة في حرب شديدة مع الصوفية،
الصوفية والصوفية متغلغلة في مصر،
صحيح، ولكن الآن انتهى الأمر، يعني الصوفية الآن ضعيفة للغاية في مصر، يعني الناس يظنون الصوفية مولد البدوي ونحو ذلك،
أيوة،
الناس يذهبون لأكل الحمص
فقط، لا
يذهبون
لاعتقاد، ولا
عدد محدود جدا. أنا أتذكر يعني ذهبنا محالة لاحقة لكن تذكر، يعني ذهبنا مرة إلى مولد سيدي بشر، عندنا سيدي بشر دي منطقة مسمى بشيخ له،
نعم،
له مولد، فكنا في المسجد وذهبنا أنا الشيخ سيد عبد العظيم أحد يعني أفاضل القيادات السلفية للمولد لننهاهم عن قضية الشرك،
نعم،
تكلمنا عن عدم جواز دعاء غير الله وأن هذا من الشرك، وأتذكر رجل هذا في مرحلة لاحقة،
نعم،
بعد في السبعينات قال رجل واحد فقط أنا أعبد سيدي بشر وسأظل أعبده على طريقتكم،
نعم،
ولكن هذا الرجل واحد من مئات أو قل 1000 مثلا عامتهم لا دخل لهم بسيدي بشر،
نعم،
إنما ماذا يأتون؟ يضربون البومب، يأكلون الحمص، يعاكسون الفتيات. فقلت دعوة هؤلاء التي يجب أن توجه ليس فقط إلى قضية أن دعاء غير الله من الشرك، هذه قضية أساسية وتكلمنا،
نعم،
فيها، لكن دعوتهم لترك الشهوات، لأنه لا يصلون أصلا،
أيه،
هكذا مولد السيد البدوي، ومولد السيد البدوي الصوفية وحاولون تضخيمه، لكن هو لا يتجاوز يعني قل 100,000 مثلا أو أكثر قليلا،
نعم،
مع أن السفير الأمريكي يحضره كان،
أي نعم، معروف،
السفير الأمريكي،
نعم،
يحضر المولد يعني،
نعم،
لدعم هذا الأمر، نعم، لكن الحقيقة أن عامة من يحضر إنما يأتي للأكل
والبهرجة
نعم، صحيح، الصوفية يعني رغم تغلق، لكن الأنصار السنة كانت بالتأكيد ذات أثر كبير جدا في حياتي وحياة كل الدعاة السلفيين.
طيب أنت ذكرت شخصيتين فقط لأنصار السنة، هل ثمت رموز لهما حضورهما في الساحة المصرية
بعد الساحة بعد الصحوة الإسلامية؟ أصبح يعني وجود قوي بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكثير جدا من الدعاة الحقيقيين تلمذوا في أنصار السنة.
نعم.
ويعني علاقتنا بمشايخ أنصار السنة علاقة طيبة. نعم. الحمد لله.
من الأسماء التي يعني الآن
الشيخ عبد الله شاكر حفظه. نعم. الله، ويعني هو تربطنا به علاقة طيبة. نعم. الحمد لله. طبعا الأسماء القديمة شيخ صفوت نور الدين، يعني لن. نعم. ننسى علاقتنا به، يعني لأنه كان أفضل فترة يعني عملنا معا مرات كثيرة جدا. أنا كنت أنزل على مساجد أنصار السنة وهو يأتي إلينا في مساجدنا وفي معسكرات الإخوة الشباب ويعطي المحاضرات معنا، وكان يأخذ حتى أيام قبل أن يكون رئيسا للجمعية الجماعة كان يأخذ جدول من في المحاضرات معنا.
يا سلام.
كنا نضع جدول، فكانت العلاقة متينة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب عندما أقارن يعني أنصار السنة مع الأخوان المسلمين، أيهما أكثر تغلغلا تجذرا تأثيرا
في الزمن الذي كنت فيه في؟ نعم. الشباب بلا شك الإخوان المسلمين كانوا أكثر.
نعم.
لكن الآن السلفية بأطيافها المختلفة التي أنصار السنة أحد أطيافها.
نعم.
أكثر تغلغل،
حضورهم أكثر.
الدعوة السلفية ككل.
أي.
الدعوة السلفية أقصد السلفية.
سنأتي للطيب
السلفية المختلفة. نعم. أظنها أكثر تأثيرا.
جميل. طيب يعني نعود لمرحلتك،
المرحلة التي تليها.
ما الذي يمكن أن تسجله في فترة المرحلة المتوسطة وأنت للتو يعني مراهق صغير يا شيخ؟
أنا برحمة الله سبحانه، أنا أظن أن ما كان يؤلمني كان هو ما نفعني الله به.
كيف؟
كان يؤلمني قلة الأصدقاء.
نعم.
أو انعدامهم في الحقيقة.
نعم.
الملل لأني لا أحسن اللعب.
نعم.
وأنا ولا أصحب مع من يلعب. فكان هذا في الحقيقة عملية وقاية نحو وتوجيه نحو عمل معين، نحو القراءة أفضل صديق الكتاب.
جميل.
بدلا من الأصدقاء الآخرين.
نعم.
أبتعد عن أي اختلاط بالفتيات رغم أن الباب مفتوح للغاية.
نعم.
وكما ذكرت لك لم يكن هناك أحد يغطي رأسه. صحيح. أصلا، والميكروجيم كان هو الأصل.
نعم.
ومع ذلك ففضل الله عز وجل
عاد الإسكندرية، يعني ميناء مفتوح عاد
الإسكندرية تحسرون عليها الآن.
نعم.
أسوشيتد بريس تقول أين تقرير.
نعم.
الإسكندرية أصبحت عاصمة للسلفية. أين السلفية التي فيها شواطئ فيها الميوهات وال
نعم.
الشواطئ
العجائب بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب
انا اتذكر اقول شيئا اسعدني جدا، يعني صوره لمسجد القائد ابراهيم صلاه، قالوا لا توجد هذه الصوره الا في الحرمين الشريفين بعد الحرمين.
فعلا الصوره
التي ازعجت
في
اوروبا
في الشوارع في كل مكان.
الشيخ حاتم ربنا يحفظه ويبارك فيه، واحد
من هو هذا الشيخ؟
الشيخ حاتم يعني ربنا يبارك فيه، أحد الإخوة الأفاضل يعني.
طيب.
صوته حسن جدا. نعم. ربنا يبارك فيه يا رب. هو أحد الإخوة
يعني فعلا مرت علينا الصور وأنا وزعتها في مجموعة البريدية. يعني الآلاف مئات الآلاف من المصلين
يعني
في الشوارع
على أقل 100,000 أو أكثر.
نعم.
هذا لا يوجد في غير الحرمين.
صحيح.
هي في الإسكندرية.
نعم.
بفضل الله، هذا بلا شك أثر للدعوة المستمرة، وإن كان كثير من الناس ربما ليسوا منتمين للدعوة السلفية ولا حتى للإخوان، ولكنهم ثمرة من ثمرات الاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى.
جميل. جميل. ننتقل للمرحلة الثانوية، متى تلفت إليها؟ في أي عام؟
في بعد 3 سنوات، يعني في عام 73.
برضو نفس المدرسة؟
لا، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية.
جيت بقدميك وراك عبد الناصر يا شيخ. نعم.
لكن الحقيقة كانت هي نقطة ارتكاز أساسي بالنسبة لي. لأن يعني في هذه المرحلة أول ما دخلت أنا كان عندي بعض الأمور المعلومات الدينية.
نعم.
من خلال القراءات ونحو ذلك. كان معي في الفصل يعني أخي الحبيب الدكتور أحمد حطيبة، أكيد ربما لا يعرفه أحد يعني.
نعم.
لكن أظنه يعني من أفقه أهل مصر يعني.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
وهو مدير المعهد إعداد. نعم. الدعاء الذي الحمد لله بعد الثورة أصبحت له. نعم. فروع في تفتح إن شاء الله قريبا جدا. جميل. في كل محافظات. جميل. البلد.
طيب في هذه المرحلة أيضا مرحلة تكون فكري. يا شيخ
لا.
ما هي أما زلت على قراءاتك العلمية؟
ما زلت على قراءاتي نعم، لكن ازدادت القراءات الشرعية. نحن دخلنا أول ما دخلنا إلى الجماعة الدينية.
نعم.
أذكر أستاذ شاكر القطان.
نعم.
أظن قريب الأستاذ أحمد القطان المشهور.
نعم.
هو قريبه.
نعم.
أظن ابن عمي أو نحو ذلك. أستاذ شاكر حافظه الله هو الآن أستاذ في الآداب.
نعم.
كلية الآداب. كان مدرسا ثانويا في ذلك الوقت اللغة العربية.
نعم.
وكان المشرف على الجماعة الدينية. حقيقة شجعنا جدا.
نعم.
ذهبنا الجماعة الدينية وجدنا الشباب الأكبر منا كنا في الصف الأول الثانوي.
نعم.
يعني كان كل واحد منا ابن 15 16 15.
نعم.
وجدنا الأكبر لا يصنعون شيئا. قلت لهم انتوا مش لاقين حاجة تعملوها؟ قالوا ثم خلاص نعمل درس كل يوم في الفسحة.
حلو.
وتبادلت أنا وأخي الحبيب الدكتور أحمد فطيبة وأخي الحبيب الدكتور مصطفى خليل. لكن كان الأكثر كان أنا والدكتور أحمد فطيبة.
جميل.
نعطي درسا على قدر ما نعلم.
ايه ما الدروس؟
درس 10 دقائق. انا
عن ماذا؟ عن فضل الوضوء،
عن مثلا عن التجويد.
آه.
التجويد الذي نعرفه قليلا. أيه. وانا بعض المعلومات عن الحلال والحرام.
جميل.
بعض سنن الصلاه.
كان يحضر الطلاب اليه
مجموعه يعني لا باس بها 20 طالبا.
وفيها حرب على الدعوة وعلى التدين.
لا الفترة هذه بدأ بعد أنور السادات.
أنور السادات
في سنة 70 وأنور السادات انقلب على المجموعة التي كانت حول عبد الناصر.
نعم.
واستطاع الإطاحة بهم.
أيوة.
وبدأ يعطي قدر وأخرج الإخوان المسلمين. وأخرج يعني وبدأ هناك نوع من الانفتاح.
جميل.
والحرية بدرجة ما. وبدأت بداية الصحوة في الحقيقة.
جميل.
في هذا الوقت أخي الأكبر الدكتور جمال كان يأتيني وكان هو طالب في كلية الطب ويأتي ببعض الرسائل الصغيرة تصدرها جماعات الدراسات الإسلامية في الجامعة. كتب صغيرة الإجابة عن الأسئلة الثلاثة، يعني من أين جئنا؟
نعم.
لماذا جئنا؟ إلى أين المصير؟
يا سلام.
كتب بهذه الطريقة الطيبة. كما ذكرت قراءتنا حول السابقة كما ذكرت حول الحلال والحرام، حول أشياء في التفسير، كتاب فقه السنة كنت يعني تقدمت فيه.
نعم.
وهذا الكتاب اعتز به فعلا.
نعم.
والدكتور أحمد فطيبة أيضا اعتز به كذلك. ما زال هذا الكتاب ذو أثر كبير جدا لأنه يربي قارئه على اتباع الدليل.
نعم.
عدم التعصب، احترام المذاهب.
جميل.
في نفس الوقت يعني يحترم أئمة العلم وليس يسفه أو يوجههم توجيه مثلا ظاهري نحو تسفيه العلماء أو التقييم من شأنهم، لا. وفي نفس الوقت ليس في مسائل شاذة كثيرة تقريبا يعني.
نعم.
جيدة في الجملة، أشياء محدودة كان أجزاء صغيرة.
حلو.
وكنا نقرأ هذه الأجزاء وندرسها في الفصل 3 سنوات. تكونت الملكة الدعوية في الحقيقة من خلال هذه الدروس.
جميل.
و هنا تكونت مجموعة أصدقاء حقيقيين. يعني
من منهم التقى؟
ما كما ذكرت
هؤلاء. نعم.
صديق عمري وحبيب الدكتور أحمد فطيبة.
جميل.
أظن يعني الذي يعني شرائطه في شرح الفقه وشرح كتب كثيرة جدا على شبكة طريق الإسلام.
نعم.
أظنها تلي شرائط الشيخ العثيمين في العدد.
يا سلام. طيب يعني أنا لا أود أن أترك هذه الحقبة لأنه بالنسبة لكم لمصر وأيضا الأمة العربية كلها حرب 67 وحرب 73 أدركتها.
أدركتها وأنا طالب في الثانوية.
جميل.
في سنة الصف الأول ومدرستنا كانت عسكرية.
نعم.
وكنا في
67 هذه
لا 73.
لا دعني أعد بك إلى
67.
كيف تلقيتم يعني؟ طبعا كانت
أتذكر.
وأنتم المصريون.
نعم.
يعني أحمد سعيد يعني
سقطت 100 الطائرات ووالدي يقول بكرة تشوفوا.
والدك كان
طبعا كان يصدق يقول هتشوفوا وتعرفوا كل الكلام ده كذب.
كان يقول كده.
نعم.
الأمة كلها مصدقة.
الأمة يعني. ونحن نغتاظ منه. كيف يا أبونا تقول الكلام ده؟ أنت بتكره عبد الناصر صح بس دول يهود.
إيه؟
يقول هتشوفوا هيطلع بعد كده. سبحان الله. وبعد أيام أعلنت النكسة والهزيمة الطاحنة. كنتم تخدعوننا. كل هذا كان خداعا.
كيف تلقيت وأنت مصري؟
ألم
في النهاية.
ألم ألم طبعا.
أنت مصري ووالداتك.
لا وعلوم أي إنسان أي مسلم في العالم بد أن يتألم.
بكيت يا شيخ؟
لا أنا كنت صغيرا في هذا لكنني كنت حزينا. وإخواتي الأكبر كانوا أيضا يحزنون والعالم.
ما شعرتم بالخوف يعني قواتكم ضربت وهزمتم كل سيناء ذهبت؟
لكن لا الشعور بأننا يعني بلادنا قوية جدا نقص ولم يذهب بالكلية فلم نشعر بأن هناك خوف أن تقتل. لا ما كان يتصور. إحنا بنقول حنخش تل أبيب إمتى؟
أيوة.
إذا بالأمر أن سيناء تحتل.
نعم.
والمدن يأتي منها بورسعيد والسويس والإسماعيلية يأتي منها المهاجرين.
نعم.
المهاجرين هؤلاء
جاءوا إليكم في
جاءوا نعم في هذا الوقت وأصبحت لهم تجمعات وظروف مأساوية جدا. فهذه الحرب هي بداية كراهية الشعب العبد الناصر.
أيوة.
وعامة الناس أصبحوا لا يثقون.
نعم.
وفي الحقيقة يعني سبعة حرب 73
لكن استطاع هو قبل أن أغادر هذه النقطة استطاع
بمطرحية
الاستقالة فلما عاد عاد الشعب المصري
يقال أبي كان يقول ذلك أن هذه تمثيلية مدبرة وأنهم متفقون مع أناس ينزلون يهيجون الجماهير ليرفضوا الاستقالة والله أعلم أي الأمور وقعت
بس في كل الأحوال عندما عاد نسي الشعب المصري
كل شيء لكن الحقيقة لا لكن عامة الشباب فقد الثقة عامة الشباب صار ساخطا في هذا التوقيت وذهب الله عز وجل به بعد 3 سنوات.
أيوة.
وكان فترة السادات فترة أفضل بالتأكيد.
نعم. نأتي لفترة السادات. أنت أدركت معركة أكتوبر.
نعم.
في وأنت في الثانوية.
نعم. مدرستنا كانت عسكرية. كانوا يقولون لنا استعدوا يمكن أن نحتاجكم.
نحتاج.
وتم تدريبات عسكرية وإطلاق نار وأنت دربنا على إطلاق النار في هذا الوقت.
جميل.
أفضل بكثير من
مشاعركم كشباب.
قوية بلا شك نحو وبعدين انتصار. لا شك أن هذا يعني أفرح به أي. يعني المسلمون عموما.
نعم.
ثم توحد الجبهة. نتذكر مواقف السادات في هذا الوقت مع الملك فيصل رحمه الله.
نعم.
السادات كان يحكيها أحكي قصة. نعم. أنا أتذكرها فعلا. السادات كان بيقول أنا رحت للملك فيصل طبعا سلاح البترول استغلال قوي جدا في.
نعم.
ذلك الوقت وتمت مقاطعة ومنع ضخ البترول أثر تأثيرا. نعم. ضخما أظن رئيس الفرنسي جاء للملك فيصل وحاول الضغط فقال له أنا مستعد تولع أكبر البترول
كيسنجر هذا وزير الخارجية
وقال له تولعه وارجع أكل تمر على من النخلة وأقعد في المعجمة ونعود تاني الحياة اللي احنا عايزينها مش مهم. كان أنور السادات قال له أنا هعمل حرب مع حافظ الأسد فالملك فيصل هو السادات اللي بيحكي.
نعم.
قال له إزاي تحط إيدك في إيده ده علوي
الملك فيصل
ده السادات اللي بيحكيها والله انا لا انسى هذا الخطاب لاني يعني كاني اسمعه ان قال له ازاي تحط ايدك في ايده ده علوي فقال له خلاص بقى اتفقت معاه فقال له يعني ده امر ده ما يصلحش تعرف معاه فانور السادات اصل الكلام ده كان انور السادات حكاه بعد كان بديفيد
ايوه
لما الدول العربيه كلها قطعت مصر
قطعت
فكان سوريا والعراق هم القائدين في ذلك فهو بيحكي فهو كان بيقول الجولان سنة 67 اتباعت الجولان اتباعت لأن جولان دي هضبة وأعلن سقوطها قبل عسكري إسرائيل ما يخشها. وأنا أنا شخصيا بقى أخبرني بعض الذين كانوا جنودا في الجيش السوري أن صدرت أوامر الانسحاب وهم لا يرون جنودا إسرائيل أمامهم ولا جيش إسرائيل
قالوا هذا الكلام. نعم. من الذين
فأنور السادات فضح النظام الأسد في الحقيقة.
نعم. سنأتي إلى تقييم أنور السادات وحسني مبارك وجمال عبد الناصر إن شاء الله في الحلقة المقبلة. شكرا أيها الإخوة والأخوات. كنا مع الشيخ ياسر البرهامي أحد قيادات السلفية المصرية في سوانح الذكريات. نلقاكم في الغد. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنقرأ
قتل السادات. فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم أحد الذين نبهوا الذين قاموا بهذه الأحداث أن لابد أن ترجعوا للعلماء، لأنه كان يعلم أن العلماء سينهونهم عن الانقسام. وقع إلى ثلاث اتجاهات. إن أخذوا جماعة الصعيد أخذوا طريقهم مستقلين بمنهج علمي سلفي لكن صدامي مع الحكومة. قضية العود بالجهل كانت بالنسبة لنا قضية حاسمة في رد فكر التكفير.
حلو.
هؤلاء المشايخ الأكابر حفظهم رحمهم الله عز وجل، الشيخ عبد بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، كلهم منارات علم، كلنا انتفعنا بهم، وهم الذين ساهموا يعني مساهمة مباشرة في نشر المنهج السلفي في أرجاء العالم الإسلامي.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرق